الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء زين العابدين في يوم الثلاثاء: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان حديثنا في الخطبة الماضية حول بعض الشبهات التي تثار حول أدعية أئمة أهل البيت، وقد أجبنا عن هذه الشبهات. في هذا اليوم وكما وعدتكم نتحدث في المحور الثاني تحت عنوان مكتسبات من أدعية الأيام لزين العابدين سلام الله عليه، ونحن نعيش في ذكراه لا بأس بأن نأخذ أثرا من آثاره. أدعية الأيام، فقد جعل سلام الله عليه لكل يوم دعاء، وهذا الدعاء أو هذه الأدعية تنوعت وتكثرت في مضامينها لكي يكتسب الإنسان الكثير من النتائج والآثار والإيجابيات. هل هناك مكتسبات يحصل عليها الإنسان فيما لو أدام قراءة هذه الأدعية؟ ما هي تلك المكتسبات؟ نؤكد في بادئ الأمر أن هناك مكتسبات كثيرة يكتسبها الإنسان من هذه الأدعية، حيث جعلها زين العابدين سلام الله عليه برنامجا يوميا للمؤمنين. وما أحرى بالمؤمن أيها الأحبة أن يديم قراءة هذه الأدعية ويجعل منها برنامجا أساسيا في أيامه، وخصوصا أنها قليلة الحجم ولكنها عظيمة الفوائد. سأقف أمام مجموعة من المكتسبات، ولكن بشرط: هذه المكتسبات يحصل عليها الإنسان فيما لو أدام واستمر على قراءة هذه الأدعية والنفحات بوعي وصدق، بوعي وصدق وتأمل. تعال معا نأخذ قسطا من هذه المكتسبات، والمكتسبات عديدة. المكتسب الأول من مكتسبات أدعية الإمام زين العابدين في الأيام: مكتسب التوازن في أزمة الحياة. فمما لا شك أخي المؤمن، لا شك أن هذه الحياة التي نعيشها فيها الكثير من المصائب والابتلاءات، ما أكثر الهم الذي يشغل بال المؤمنين وبال الناس، ما أكثر الغموم والهموم، ما أكثر الأمراض والمصائب والابتلاءات، ما أكثر الفتن، ما أكثر الإرهاصات، ما أكثر الإغراءات. وهذا بالوجدان نراه واضحا أن المؤمن منا يعيش في عمق معترك هذه الأزمة الحياتية، هذا واضح. هذه الأزمة التي بينت لك بعض الأشكال منها من مصائب وابتلاءات وأمراض وهموم، هذه الأزمة من شأنها إن لم يستطع الإنسان أن يتوازن معها ويدير شخصيته مع هذه أو في هذه الأزمة، من شأن هذه الأزمة أن تؤثر في شخصية الإنسان تأثيرا سلبيا بحيث تخرجه من الحياة الاجتماعية. تجعله انعزاليا، تجعله انسانا انانيا، تجعله انسانا لربما لا يمتلك اي هدف في هذه الحياة، تجعله انسانا لربما يعيش الكثير من السخط والضغين على الاخرين، تجعله انسانا على هامش الحياة، لا يكون فاعلا، لا يكون هادفا في الحياة. انظر، هذه أزمة ينبغي أن نلاحظ فيها الكثير ونقف منها وقفة مهمة. هذه الابتلاءات وهذه الهموم وهذه الغموم علينا أن نتعامل معها، لا أن نهرب منها، وإلا لو هربنا منها لن نستطيع، من جهة ومن جهة أخرى ستسيطر على حياتنا، وإذا سيطرت ستكسبنا الكثير من الآثار السلبية. ولهذا نرى قسما من الناس يعيش الانعزالية، ألا نرى ذلك؟ نرى قسطا من الناس يعيش اللاهادفية في الحياة، ليس له هدف في الحياة، ولهذا يعيش الملل ويعيش القلق والاضطراب النفسي والأمراض النفسية. نرى أشخاصا لربما يعيشون في الحياة ولكن حياتهم بالنسبة إلى الآخرين حياة سوء. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يتكيفوا مع أزمة الحياة. تعال معا ونحن نقرأ ونواظب على أدعية زين العابدين، يحقق لنا زين العابدين حالة التوازن ونحن لربما نعيش في عمق الأزمة الحياتية. انظر إليه الآن، كل الأدعية التي وردت في الأيام أو أغلب تلك الأدعية تبتدئ بالحمد لله عز وجل. هذه ظاهرة في أدعية زين العابدين. ما معنى الحمد؟ تعال معا أولا أقرأ لك بعض النماذج. مثلا يقرئنا زين العابدين في دعاء يوم الأحد أو في دعاء يوم الاثنين: الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض. تأمل معي إلى أن يقول: ولم يشارك في الإلهية. تأمل معي الآن في دعاء يوم الأربعاء مثلا: الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. دائما تأمل معي: ولو شئت جعلته سرمدا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت. في دعاء الخميس مثلا: الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. في دعاء يوم الجمعة مثلا: الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر، إلى أن يقول: الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. هذه المحامد أو الحمد في أدعية الأيام لا نرى دعاء يخلو منها. ما معنى الحمد؟ تأمل معي الآن، عندما نرجع إلى تفسير الحمد، عندما نحمد الله، الحمد لله هذه المقطع يختزن كل عناصر العظمة لله عز وجل. عندما تقول الحمد لله يختزن هذا اللفظ كل عناصر العظمة، كل عناصر النعمة التي أولاها الله لعباده. هذه المقاطع لو أدامها الإنسان وتعمقت في وعيه وأحاسيسه وأخذ يعي ما يقول الحمد لله، كأنه يحمد الله على عظمته وعلى نعمه، من شأن هذه المحامد أو هذا الحمد أن يعمق في الإنسان أن ما من شيء في عالم الوجود إلا وهو مبتدأ من تقدير الله عز وجل ومنتهاه إلى الله عز وجل. لاحظ الآن، كل هذه النعم التي تعيش في الوجود ويعيش الإنسان فيها، كل هذه النعم بل كل هذه المراتب من القدرة ومن السلطنة ومن القوة هي مأخوذة ومكتسبة من الله عز وجل. فلربما الإنسان يعيش بعض المصاعب أو بعض الأزمات، لكن عندما يعيش هذا الوعي الذي يقدمه زين العابدين فإنه يتأمل في أن كل هذه الأزمات إنما حدثت بتقدير من الله عز وجل، وهو قادر على علاج هذه الأزمات. هذه النقطة المهمة هنا. الله الذي قدر لهذا الإنسان أن يعيش الفقر، أو أن يعيش مثلا الصعوبة في حالة في الدنيا، أن يعيش العسر، أو أن يعيش هذا الابتلاء، لربما هذه المصاعب لربما لا يستطيع التعايش معها. ولهذا لربما كما نرى بعض الناس عندما يبتليهم الله بابتلاءات لربما يترددون، يتردد في أعماقه الكثير من المشاعر التي لا تتناسب مع الإيمان. دقق معي الآن، لماذا يبتليني الله؟ لماذا أخذ مني عزيزا؟ ألم أكن أصلي؟ ألم أكن مواظب على الصيام؟ ألم أكن مواظب على هذه الصلاة؟ ماذا فعلت يا ربي لكي تأخذ مني هذا العزيز، أو لكي تضيق من معيشتي؟ هذه ترددات، وهي من شباك إبليس إن تعمقت وتوغل فيها الإنسان قادته إلى الاعتراض والعياذ بالله على تقدير الله، وهذا كفر. زين العابدين سلام الله عليه يحاول من خلال هذه الأدعية أن يجعل حالة التوازن. أيها الإنسان احمد الله على النعم. ما معنى احمد الله على النعم؟ من جهة لا تنسى حتى لو ابتلاك الله بهذا المرض وعشت في هذه الأزمة، ولكن لا تنسى بقية النعم. انظر أنت تخاطب الله: الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته. أنت تحمد على النعم، والليل نعمة من النعم جعلها لك الله لكي تستريح فيها وتأخذ قسطا من الراحة. والحمد لله الذي جاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه. هذه كلها من النعم التي تحمد الله. تأمل، عندما يوازن الإنسان بين الابتلاءات التي يبتليه الله وبين النعم التي يغدقها الله، ولربما الكثير منها لا نلتفت إليها. هناك نعم لا نلتفت، عندما نلتفت إلى النعم بكل تفصيلاتها، بما في هذا النفس، بما في هذا التكوين الذي خلقه الله لنا بكل هذه التفصيلات، ونوازنها بتلك الابتلاءات، أيها سنرى النعم أرجح وأكثر وأعمق من تلك الابتلاءات. وهذا يحصل، وهذا يعني أن هناك سيكون حالة توازن في عمق الإنسان وفي وعيه. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن هذا الحمد الذي نمارسه في كل يوم يؤكد لنا أنك عندما تحمد الله أنت تخاطب الله من جهة، ولكن عندما تحمد الله على النعم يتركز في عمقك وعي، وهو أن هذه المظالم التي لربما تعيش فيها من جراء هذا الظلم، أو من جراء هذا الظالم، أو هذا مثلا التقدير السيء الذي تعيش فيه لربما، أو هذه النعم الضيقة، ستكتشف أن هذه كلها بيد الله وهو قادر على إزالتها. وجاءت الروايات، جاءت الروايات لكي تؤكد أن الدعاء لربما له القدرة والتأثير على تبديل ما قضى الله وما قدر. تأمل معي، الروايات كثيرة في هذا المعنى. إذن المكتسب الأول، وهو من المكتسبات المهمة جدا، مكتسب التوازن، والإنسان يعيش في معترك أزمة الحياة. كيف يتوازن؟ كيف لا تنفلت منه أعصابه مثلا، لا ينفلت منه وعيه، لا يخرج عن دائرة وعيه وتفكيره وإنسانيته ويعترض على الله من جراء هذه الابتلاءات؟ جعل الإمام سلام الله عليه مجموعة من النعم في أدعية الأيام لكي يتذكر الإنسان أن هذه الابتلاءات التي لربما يعيشها الإنسان في مقابل تلك الابتلاءات الكثير من النعم. هذه حالة من التوازن، وهذه الابتلاءات قادرة على أن تنتهي لأنها مقدرة من الله وبيد الله ترتفع. هذا توازن مهم للإنسان المؤمن. تعال معي إلى التوازن. طبعا هذا شنو الجانب السلبي من شنو من أزمة الحياة. هناك جانب إيجابي، لربما بعض الأحيان يبتلي الله الإنسان بالرخاء، وهذا الابتلاء لا يقل عن ابتلاء الإنسان بماذا؟ بالفقر أو الضيق. لا بالعكس، الرخاء لربما هو أقدر على إبعاد الإنسان عن طريق الإيمان. حالة الرخاء إن تعمقت لربما تعني في بعض الحالات، إن تعمقت عند الإنسان تنسيه، يعيش الغفلة أن هناك معادا، يسرف فيما أعطاه الله، ولربما يستشعر أن كل ما بيده من الرخاء والخير بيده هو تحقق، ولم يكن بيد الله أي شأن فيه. وشيئا فشيئا لربما يعترض على الله. تأمل معي، ولربما شيئا فشيئا يستشعر أن القوة التي بيده والأموال التي بيده وما لديه من لا يمكن أن يذهب في يوم من الأيام، يستقل عن ربوبية الله. هنا على الإنسان أن يستذكر دائما أن كل هذه النعم بيد الله ومن الله. هذا زين العابدين يكرر في كل يوم هذه المقاطع. تعال معي بشكل سريع أمام المكتسب الثاني. المكتسب الثاني وهو مكتسب مهم، زين العابدين سلام الله عليه في كل يوم يواجهنا بمرتبة من المراتب العليا في التقرب إلى الله. دقق معي، هذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو لحاجاته الدنيوية والصغيرة. ادعو كما في الروايات، ادعو الله حتى لشسع النعل، لإصلاح النعل، ادعو الله حتى لعلف الدابة، ادعو الله. ولكن أي محروم هذا عندما يدخله الله في خزائنه ولا يأخذ منها إلا الشيء البسيط؟ أليس هذا حرمان؟ علينا أن نتوجه إلى حقيقة أننا عندما ندعو الله في الروايات الدعاء مفتاح خزائن الله عز وجل. في رواية أمير المؤمنين الدعاء جعل الله لكم الدعاء لكي يكون مفتاحا لخزائنه. أنت عندما تقف وتدعو كأنك تفتح خزائن الله، وفي خزائن الله الكثير من النعم. تأمل معي، الرضوان، الكرامة عند الله، المغفرة. لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على حاجاته الدنيوية والجسدية. زين العابدين سلام الله عليه لم يهمل الحاجات الروتينية التي يعبر عنها، الحاجات التي طالما الإنسان يفكر فيها ويدعو الله ويبحث عنها ويسعى لها، الزوجة، المسكن، الدابة، الصحة، هذه أمور جيدة وزين العابدين لم يغفل عنها. انظر مثلا في دعاء الأحد، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. نجاحي في عالم الدنيا أستعينه بك يا الله، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. مثلا في دعاء الخميس، اللهم اقض لي في الخميس خمسا من ضمن هذه الأمور الخمسة، وسعة في الحال من الرزق الحلال. وهكذا لم ينسى زين العابدين هذه الحاجات الطبيعية التي تشغل عامة الناس، ولكن في المقابل يجعل في وعي الإنسان حقيقة أنك ما دمت تقترب من خزائن الله، من خزائن الله، عليك أن لا تنسى أن هناك نعما أخروية ومراتب من القرب والرضوان. تأمل معي الآن، يعلمنا مثلا في دعاء السبت، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك. في كل يوم سبت أنت عندما تديم تؤكد أن الطاعة تمثل مطلب مهم من مطالب الإنسان. دقق معي، زين العابدين يكرر هذه المقاطع في أدعية الأيام، الطاعة ينبغي أن تكون هما من هموم المؤمن، على الإنسان أن يدعو الله دائما أن يوفقه لطاعته ويجنبه المعاصي. مثلا في الاثنين، دعاء الاثنين: اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك تنتين، سعادة في أوله بطاعتك. لاحظوا الطاعة كم هي مهمة، طاعة الله، ونعمة في آخره بمغفرتك. كم هي المغفرة مهمة. زين العابدين يعمق في وعي المؤمن أن تكون الطاعة والمغفرة من همومه التي يسعى، ولهذا يطلب الله التوفيق فيها. في دعاء الثلاثاء: اللهم اجعلني من جندك. أتطلب هذه المطالب؟ أترى دعاء أعظم من هذا؟ تطلب من الله أن تكون عاملا من عماله. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك. الله أكبر، ما معنى أن تطلب من الله أن تكون في مراتب الأولياء؟ الطلب في الحقيقة، الطلب نتيجة الرغبة، هل ترغب أن تكون من الأولياء؟ ولهذا أنت تطلب من الله أن يرفعك إلى مراتب الأولياء. وهكذا الأدعية في دعاء الأربعاء مثلا: اجعل قوتي في طاعتك. لاحظ زين العبد كيف يعمق أن الطاعة ينبغي أن تكون هما للمؤمن. الطاعة هذه تكون هما، فلا عندما يسوف فيها ينبغي أن يلتفت إلى أنه سوف في مسألة عظيمة. هذا مكتسب من المكتسبات، أن لا ننسى أننا نطلب الرضوان، والمقاطع كثيرة. تأمل في أدعية زين العابدين. المكتسب الثالث، في المكتسب الثالث مثلا نواجه في أدعية الأيام لزين العابدين أن زين العابدين من خلال بعض الفقرات يكسبنا جرعة من المناعة الروحانية. ما معنى المناعة الروحانية؟ والإنسان يعيش في هذه الحياة يرى الكثير من الإغراءات، يرى ويعيش في جنب الكثير من المفاسد، ما أكثر المفاسد الأخلاقية، الاجتماعية، المفاسد النفسية، التربوية. الإنسان هل هو قادر على أن يواجه هذه المفاسد؟ نحتاج إلى جرعة من المناعة، كما هي الجرعة التي نكتسبها من أجل مواجهة أي جرثومة لأجسادنا. هناك جرعات من المناعة الروحانية من خلال هذه الأدعية. تأمل معي الآن مثلا في هذه المقاطع، في دعاء يوم السبت: وترحمني بصدي عن معاصيك ما أبقيتني. البعض لربما يقرأ هذه الفقرة: وترحمني وتصدني. لاحظ الرحمة ويقابلها أن يصدنا الله عن المعاصي، ولكن الأصح لا، الأصح: وترحمني بصدي عن معاصيك. أتعلمون ماذا سيكون المعنى؟ بمعنى أننا عندما نطلب من الله يا رب ارحمنا ارحمنا، رحمة الله في أننا نبتعد عن المعاصي، ولهذا نخاطبه: وترحمني، أي رحمة؟ بصدي عن معاصيك. يعني إن جعلتني يا رب صادا ومبتعدا عن معاصيك، هذه من أعظم الرحمات منك يا الله. هذا يكون معناها: وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني. مثلا في دعاء مثلا الأحد: وأعوذ بك من همزات الشياطين. في دعاء يوم الخميس: ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. إذن هذه النقاط تشكل ماذا في وعي المؤمن؟ تشكل أن الذنب يمثل فجيعة، كما هي الفجائع التي تعجز صبر الإنسان. الذنب الذي لا نعطيه أي أهمية في ثقافة زين العابدين فجيعة، ولهذا تطلب من الله أن لا يفجعك بذنب في يوم الخميس أو في غيره من الليالي والأيام. هذه تجعل هذه الأدعية والمقاطع من جهة تجعل الله حاضر في حياة الإنسان. ومتى يعصي الإنسان ربه؟ عندما يغيب عنه الله عز وجل. هذه الأدعية عندما نواظب عليها تجعل من الله حاضر في حياتنا. نحن من قبل قليل نطلب من الله أن يبعدنا أو يبعدنا عن المعاصي والزلات، عندما لربما نعيش في الحياة ونقترب من المعصية نتذكر قبل قليل قد طلبنا من الله أن يبعدنا عن المعصية، كيف نرتكب المعصية؟ هذه إن تكررت بوعي وتعمقت تجعل نوعا وجرعة من الحصانة المنعة في عمقك أو في أعماقك. هذا من جهة. من جهة أخرى هذه المقاطع تعمق في الإنسان وعيا أن الذنب شيء من الخبائث. ولهذا ورد في الروايات الكثيرة، ورد في الروايات ابتعدوا عن الذنوب كما تبتعدون من الخبائث. الآن كم نحن نعي الخبائث ونبتعد منها؟ هذا البول أجلكم الله، الغائط، الدم. الإنسان من فطرته أن يبتعد من هذه الخبائث. الروايات عن أئمة أهل البيت ابتعدوا من الذنوب كما تبتعدون من الخبائث. هذه المقاطع في أدعية الأيام التي يصر الإنسان على الله أن يبعده عن الذنوب، أن لا يفجعه بذنب، هذه تشكل وعيا بأن هذه الذنوب تمثل خبائث، غايتها خبائث معنوية. وإن لم ندرك خبثية هذه الذنوب إلا أنه خبائث، خبائثية. إذن هذه بعض المكتسبات، وهذه شيء أو شيء بسيط جدا من فوائد ومكتسبات أدعية الأيام. لا نريد أن نطيل، ولكن إخواني المؤمنين التزام أدعية الأيام لزين العابدين فيه شيئا من متابعة الأئمة. يعني عندما تجلس أنت لكي تقرأ دعاء من أدعية زين العابدين أنت تستشعر أنك تشارك زين العابدين في هذه الجلسة، تشارك الأئمة والحجج والأولياء في مثل هذه الفقرات، يعني تطلب من الله ما كانوا يطلبون. انظر، وبلا شك هذا شيء أو جزء من حالة الولاء وحالة القدوة لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. فما أجدر بالإنسان أن يتابع في كل يوم ويجعل في كل يوم من برنامجه أدعية الأيام لزين العابدين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.